محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، كان حديثنا في مبادئ الأقيساء، وذكرنا أن قبل الخوض في هذا البحث حري أن نحرر محل النزاع حول اليقين بين الشيخ المظفر وبين المشهور. وذكرنا أن الشيخ المظفر يذهب إلى هذا الرأي، وحاصله أن الشيء إما أن تحصل له صورة ذهنية أو لا، فإن لم تحصل للشيء صورة ذهنية لدى الإنسان فهذا يعبر عنه بالجهل التصوري، وإن حصل للشيء صورة ذهنية فإما أن ينضم مع هذه الصورة اعتقاد أو لا ينضم اعتقاد. فإن لم ينضم اعتقاد مع هذه الصورة الذهنية الحاصلة عند العاقل فهذا يسمى بالجهل البسيط، وإن حصل اعتقاد مع هذه الصورة فهنا شقان. الشق الأول إما أن يكون هذا الاعتقاد مطابقا للواقع فهذا هو اليقين، وإما أن لا يكون مطابقا للواقع فهذا هو الجهل المركب. عفوا، مو اليقين، ذاك العلم التصديقي. هذه الصورة الذهنية التي انضم معها الاعتقاد إما أن تكون مطابقة للواقع فهذا هو العلم التصديقي، وإما أن لا تكون مطابقة للواقع فهذا هو الجهل المركب. فجعل الجهل المركب قسيما للعلم التصديقي، وهذا هو السر الذي يلزم منه خروج الجهل المركب من دائرة العلم. نعم، إذا كان هناك الصورة مع الاعتقاد فأطلق عليه أنه الاعتقاد لا بشرط. وأما التقسيم الثاني الذي يذهب إليه المشهور هو يغاير تقسيم الشيخ المظفر، حيث يقول المشهور أن هذا الشيء إما أن يحضر لدى العقل، وحضوره لدى العقل يعني حصول صورة، أو لا يحضر عند العقل. فإن لم يحضر عند العقل بمعنى لم تحصل صورة لذلك الشيء فهذا جهل تصوري، وإن حصلت صورة فلا يخلو. إما أن ينضم مع هذه الصورة اعتقاد أو لا ينضم اعتقاد، فإن لم ينضم اعتقاد فهو جهل بسيط، وإن انضم اعتقاد مع هذه الصورة فهو علم تصديقي. هذا العلم التصديقي تارة يكون مطابقا للواقع وأخرى لا يكون مطابقا للواقع، فإن طابق الواقع فهو يقين، وإن لم يطابق الواقع فهو جهل مركب. فجعل الجهل المركب قسيما لليقين وقسما من أقسام العلم التصديقي، وهذا هو السر في جعل الجهل المركب مندرجا تحت العلم. هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي. وقفنا عند هذه النقطة. بعد شيخ تأملوا في التقسيم، تقسيم المشهور هو الأقرب من تقسيم الشيخ المظفر. نحن وقفنا عند نعم المقدمة في مبادئ الأقيسة. يقول: وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة، وهي ثمانية أصناف: يقينيات مضنونات مشهورات، وهميات مسلمات، ومقبولات، ومشبهات، ومخيلات، ونذكرها الآن بالتفصيل. قلنا أن الكلام يقع في مادة القياس، في مقدمات القياس، بغض النظر عن هيئة تأليفها أو ما شابه ذلك. وأول تلك المبادئ يشرع الشيخ المظفر في اليقينيات. اليقين المبحوث هنا هو اليقين بالمعنى الأخص، والفرق بين اليقين بالمعنى الأخص واليقين بالمعنى الأعم أن اليقين بالمعنى الأخص ما يتقوم من ثلاث مقومات. المقوم الأول وجود اعتقاد، والمقوم الثاني وجود مطابقة وعدم نقض، والمقوم الثالث والأخير وجود ثبات وعدم انفكاك. إذن حقيقة اليقين بالمعنى الأخص قوامها ثلاثة مقومات، أما اليقين بالمعنى الأعام فقوامه مقومين: المقوم الأول وجود اعتقاد، والمقوم الثاني وجود مطابقة وعدم نقض. إذن السر في الفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص، السر في وجود مقوم ثالث لليقين بالمعنى الأخص دون وجوده في اليقين بالمعنى الأعم. بيان ذلك: إذا جئنا إلى قضية من القضايا كقولنا مثلا واجب الوجود موجود، نجد أن هذه القضية الحملية المشتملة على موضوع وهو واجب الوجود، وعلى محمول وهو موجود. واجب الوجود موجود. هنا هذه القضية يوجد فيها اعتقاد، ومعنى الاعتقاد هنا أي نسبة المحمول إلى الموضوع، بعبارة أخرى حمل الموضوع على حمل المحمول على الموضوع، وهو حمل الوجود على واجب الوجود. والعنصر الثاني كذلك متحقق، وهو عنصر مطابقة هذه النسبة للواقع وعدم نقضها وعدم إمكان نقضها. معنى عدم النقض بمعنى بما أنها مطابقة للواقع فلا مجال لنقضها. وكذلك العنصر الثالث متحقق، وهو استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع المعبر عنه بالثبات وعدم الزوال. الفرق بين عدم إمكان النقض وبين المقوم الثالث وهو الثبات وعدم الزوال، الفرق أن إمكانا أن عدم إمكان النقض السر فيه لمطابقتها للواقع، حيث أن نسبة الوجود لواجب الوجود مطابقة للواقع فلا مجال للنقض، بينما السر في عدم الانفكاك وعدم الزوال ولو عقلا، هناك في المقوم الثاني وهو عنصر المطابقة نقول لا يمكن نقضه واقعا، أما عقلا يمكن نقضه، والسر في نقضه إذا انتفى هذا الاعتقاد أمكن نقض المحمول عن الموضوع، يعني إذا انتفى منشأ الاعتقاد. مثلا افرضوا هكذا، لماذا أنا أعتقد بأن واجب الوجود موجود؟ افرضوا لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نقول عندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجود واجب الوجود حصل اعتقاد، لأنه معصوم فحصل اعتقاد عندي، اعتقاد جازم. وحصل العنصر الثاني وهو عنصر المطابقة، لما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بوجود واجب الوجود معنى إخباره ومقتضى عصمته صلى الله عليه وآله وسلم عدم نقض هذا الكلام. أفرض أنه بعد ذلك أنا لم أؤمن بهذا النبي، فهنا يزول الاعتقاد أو لا يزول الاعتقاد؟ يزول الاعتقاد. إذن حيث أن منشأ الاعتقاد ما زال باقيان فلا يمكن النقض، مجرد أن يزول سبب الاعتقاد وهو الإيمان والتصديق بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمكن النقض. إذن لا يمكن نقض هذا الاعتقاد ما زال المنشأ باقيا ومصدقا به، أما إذا هذا المنشأ اختل فإنه ماذا؟ فإنه يزول ويمكن هذا النقض. نظير شيخنا قد تثق بإنسان فيخبرك أن المطر قد نزل هذا اليوم، نتيجة أن هذا لا يكذب ونتيجة أنه من أهل الفلك ومتابعة الأحوال الجوية ومقتضى أنه ثقتان يحصل اعتقاد، وهذا الاعتقاد أعتقد بمطابقته للواقع. متى ما زال هذا المنشأ وهو أنه قد تبين كذب هذا الإنسان، هنا أمكن النقض وانفكاك المحمول عن الموضوع. أما لو جئنا إلى قضية واجب الوجود بهذا النحو، أنه ثبت بالبرهان العقلي وجود واجب الوجود، لما ثبت وقامت العلة البديهية على إثبات واجب الوجود، هنا عند قيام العلة وكانت تلك العلة هي علة بديهية، هنا نقول في المقام عند حصول العلة يتحقق أولا اعتقاد بوجود واجب الوجود، وهذا الاعتقاد مطابق للواقع ولا يمكن نقضه. لماذا؟ لأن المنشأ ما زال موجودا، وهو أن العلة أثبتت وجود واجب الوجود. هنا يوجد أمر ثالث، وهو أن هذه العلة ما دام أنها علة بديهية وجدانية لا يمكن انفكاك وزوال الوجود عن واجب الوجود. هناك في خبر الثقة يمكن الزوال، صحيح أنا عندما أخبرني الثقة بوجود واجب الوجود صدقت هذه القضية لأنه خبر ثقتين، واعتقدت بمطابقته للواقع لأنه ثقتان، لكن يمكن الزوال إذا زالت الوثاقة عن هذا الشاق. أما هنا لا يمكن أن نقول ماذا؟ أنه إذا زالت هذه العلة الوجدانية زال هذا الاعتقاد. لماذا؟ لأنه زوال هذه العلة الوجدانية خلف أنها علة وجدانية. إذا مقتضى وجود تلك العلة البديهية هو عدم زوال المحمول وانفكاك المحمول عن الموضوع. لا يمكن، يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع. ووجه الاستحالة لا لأنه أخبر الثقة وهو ما زال ثقة، لا، وجه استحالة انفكاك الموضوع عن انفكاك المحمول عن الموضوع يكمن لأن هذا الاعتقاد نشأ عن علة، وما دامت العلة موجودة بديهية لا يمكن انفكاك المعلول عند وجود علته الخاصة. إذن حاصل المطلب أن اليقين بالمعنى الأخاص ما كان مشتملا على اعتقاد كاعتقاد بوجود الواجب الوجود، وهذا الاعتقاد مطابق للواقع ولا يمكن نقضه لأنه مطابق للواقع. المهم هو العنصر الثاني، بل يستحيل ماذا انفكاك المحمول عن الموضوع، وهذا ما نعبر عنه بالثبات وعدم الزوال. وأكرر، والسر في عدم انفكاك المحمول عن الموضوع لأن هذا الاعتقاد قد نشأ عن علة خاصة أوجبت الثبات وعدم الزوال، بخلاف اليقين بالمعنى الأعم. فلو أخبرنا عادل وثقة بأن زيدا مات هذا اليوم، هنا أنا أعتقد بهذا الخبر، حصول الاعتقاد كان المنشأ هو إخبار ذلك الشخص، عندما أخبر تولد الاعتقاد. وكذلك حصل اعتقاد آخر، وهو أن هذا الاعتقاد الذي حصل لي من خبر الثقة لا يمكن نقضه. لماذا؟ لأنه ثقة عادل لا يقول إلا الحق، افرض أنه عنده عصمة مكتسبة، لكنه هل نستطيع أن نقول إلى يوم القيامة لا يمكن أن يتغير هذا الرأي؟ لا نستطيع ذلك. لماذا لا نستطيع؟ لعدم نشوء هذا الاعتقاد عن علته الخاصة. إذ موت زيدين لم يكن علة إثبات الموت لزيد هو الخبر ثقة، ليس الذي أوجب الموت لزيدين هو خبر ثقة، هو أخبر أم لم يخبر الثقة، فإن الموت يتحقق. مجرد الإخبار ليس هو العلة في ثبوت الموت لزيدين، ما دام أن نفس الخبر، يعني بعبارة أخرى، ما دام أن منشأ الاعتقاد ليس هو علة إثبات المحمول للموضوع، علة إثبات الموت لزيدين، أمكن الانفكاك والزوال. نقول بمجرد أن يقوم الدليل على بطلان هذا الاعتقاد وعلى بطلان هذا الخبر انفك المحمول عن الموضوع وتبين كذب ذاك خبر. هذا لا يتصور في اليقين بالمعنى الأخاص. أقول اليقين بالمعنى الأخاص لما كان ناشئا عن علته الخاصة، بحيث لو سألت كيف جزمت واعتقدت وحصلت مطابقة للواقع بوجود واجب الوجود، هنا لا أقول لأنه أخبر زيد، أقول لا، أقول لأنه قام الدليل البديهي على إثباته. وحيث أن هذا الدليل بديهيان، فرضوا أنه إذا لم نؤمن بواجب الوجود لزم التسلسل، وواضح التسلسل باطل بالوجدان. أقول لما كان عدم الإيمان بواجب الوجود لازمه التسلسل، فهنا أقول ماذا؟ أقول يستحيل إذن أن لا أؤمن بواجب وجود، لأن انفكاك الوجود عن الله سبحانه وتعالى يؤدي بي أن أؤمن بالتسلسل، والتسلسل لا يمكن أن أؤمن به. إذا لما كان منشأ الاعتقاد هو ماذا؟ هو تلك العلة البديهية، قلنا أنه يستحيل انفكاك الموضوع عن المحمول، وهذه الخصوصية لا توجد في اليقين بالمعنى أعام. هذا السر في الفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخاص. فهناك فرق بين أن ينشأ الاعتقاد من خبر ثقتين أو من تقليدين، وبين أن ينشأ الاعتقاد من علة خاصة توجب ماذا؟ توجب ثبات المحمول للموضوع دائما، ودائما بمعنى عدم الانفكاك واستحالة الانفكاك والزوال. قال: اليقينيات تقدم في أول الجزء الأول الصفحة 12 بناء على نسختي أن لليقين معنيين: اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم، واليقين بالمعنى الأخص وهو الاعتقاد، لاحظ هذا العنصر الأول، المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض، هذا العنصر الثاني، لا عن تقليد. التفت هنا الفرق، بقوله لا عن تقليد هذا مثال للفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص. يقول هنا التقليد عن خبر الثقة، خبر الثقة واتباع قول الغير لوثاقة ذلك الشخص يوجب اعتقاد أو لا يوجب اعتقاد، إذا صدقت المرجع في كلامه يحصل اعتقاد أو لا يحصل اعتقاد، يحصل اعتقاد. وقد يكون هذا الاعتقاد مو قد يكون، وهذا الاعتقاد مطابق للواقع لأنه نشأ من عالمين ومرجعين ومتفلسف وفقيه وأصولي وما شابه ذلك. إلى هنا كل ذلك يقين بالمعنى الأعام. أما اليقين بالمعنى الأخص، أين العنصر الثالث المقوم الثالث الذي يفترق؟ قال: والمقصود باليقين هنا هو هذا المعنى الأخير، المعنى الأخير أي اليقين بالمعنى الأخص، فلا يشمل الجهل المركب. لماذا لا يشمل الجهل المركب؟ للمقدمة اللي بيناها، لأن الجهل المركب يحتمل نقيض، ويعني وبعبارة أخرى لا يوجد فيه عنصر المطابقة بناء على رأي الشيخ المظفر. المشهور يقول يكفي في دخول الجهل المركب في العلم، يكفي فيه ماذا؟ تحقق الاعتقاد. أما هنا في الجهل المركب أساسا هو خارج عن دائرة العلمي، لأن قوام العلمي ماذا؟ قوام العلم ما كان اعتقاد مطابقا للواقع. لا، الشيخ المظفر لا يفرق بينه، هذا بناء على المشهور تتكلمون، أتكلم بناء على رأي لا الشيخ المظفر تقدم في أول الجزء أن الجهل المركب لا يدخل في العلم. هذه شيخنا صحيح، مطلق الاعتقاد الجازم، لكن سوف يأتي الآن في العبارة في المقطع الثاني أنه ليس مجرد الاعتقاد الجازم، بل لا بد من عنصر المطابقة، يعني فيكون كلامه في المقطع الثاني قرين على كلامه في المقطع الأول. يأتي الآن العبارة فيرتفع التهافت إن صح التعبير. فلا يشمل الجهل المركب، لأن الجهل المركب يحتمل النقيض ولا الظن، لأن الظن وإن كان اعتقاد لكنه ليس مطابقا للواقع، ولا التقليد وإن كان معه جزمان لأنه يحتمل النقض. الآن يوضح أكثر. قال: توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخاص يتقوم من عنصرين، وإن كنا نحن نقول ثلاثة عناصر وأبين السر في ذلك. توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخاص يتقوم من عنصرين. العنصر الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثاني. الآن عندما قال عنصرين، الأول ما هو العنصر الأول؟ هو هذا الاعتقاد الثاني، فيوجد اعتقاد أول ويوجد اعتقاد ثاني، والاعتقاد الثاني هو العنصر الأول في اليقين بالمعنى الأخاص. نحن قلنا هكذا: عناصر ثلاثة، اعتقاد مرادنا هذا الاعتقاد الأول، واعتقاد ثاني وهو المطابقة وعدم ناق. فأيضا هو يريد أن يقول ثلاثة عناصر، يعني نحن فصلنا وهو أجمل في المقام. قال يتقوم من عنصرين، الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية، هذا العنصر الأول الذي قلنا نحن. اعتقاد ثاني إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. أوضح العبارة، قال أن ينضم اعتقاد ثاني. ما هو هذا الاعتقاد الثاني؟ أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه، لا يمكن نقضه لأنه مطابق للواقع. لاحظوا، لأنه يستحيل انفكاكه، لا يمكن نقضه. قال إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. إما هذا الاعتقاد الثاني، يعني إما عدم الناقض يتحقق، يرحمكم الله شيخنا، إما بالفعل نظير كون ذلك الشيء بديهي من البديهيات، فإن الأمر البديهي يوجب اعتقادا بالفعل، الأمر البديهي يوجب اعتقادا فعليا، أو بالقوة قريبة من الفعل كما في التواتر. التواتر وهو إذا أخبر مجموعة كثيرة بحصول قضية ما، هنا يتحقق اعتقاد ثاني، يعني اعتقاد بالقضية، لأن الاعتقاد في خبر التواتر يتحقق من أول خبره. أول شخص يأتي ويخبر بموت العالم الفلاني يتحقق الاعتقاد. الكلام في الاعتقاد الثاني وهو عدم إمكان النقض، يعني المطابقة. هذه المطابقة تتحقق عند تكرر الأخبار، إذا جاء وأخبر الثاني بالموت العالم والثالث والرابع والخامس والسادس، فهنا يتحقق هذا الاعتقاد الثاني، وإن كان هذا الاعتقاد الثاني لا يصل إلى الدرجة التي وصل إليها الأمر البديهي، فإن الأمر البديهي اعتقاد تحقق فعلا، يعني عدم إمكان النقض، بينما في التواتر تبقى النسبة نسبة احتمالية، ولو بنسبة مثلا 10% أنه هذا الخبر غير صحيح، مع ذلك يتولد اعتقاد في قوة فعلية هذا الاعتقاد. المراد بالقوة القريبة من الفعل أي أنه هذا الاعتقاد الذي نشأ من التواتر، وإن لم يصل إلى درجة فعلية الاعتقاد الذي نشأ عن الأمر البديهي، إلا أنه في المقام نقول التواتر يحقق على الأقل فعلية قريبة من فعلية الأمر البديهي. إذن التواتر وإن لم يحقق أمرا فعليا وسريعا، لكنه يمكن أن يحقق لنا التواتر شيئا قريبا من الفعلية والبداهة. ولهذا سوف يأتي أن مناشئ هذا الاعتقاد الثاني مختلفة، قد يكون المجربات، قد يكون الحس، ولكن أبرز ما يحقق هذا العنصر الثاني والاعتقاد الثاني هي تلك الأوليات والبديهيات. وما عدا الأمور الأولية والأمور البديهية كالتواتر، كالتجريبيات، كالمحسوسات وما شابه ذلك، مثلا أنا أضرب في المحسوسات أقرب من التواتر. الآن عندما أحس بأذني صوت أسد، فهنا يتحقق اعتقاد بوجود الأسد، ويتحقق أن هذا الاعتقاد لأنه نشأ عن حسين، أقول هذا الاعتقاد مطابق للواقع، أي أنني أعتقد بوجود الأسد، وأقول لا يمكن أنني أنقض هذا الاعتقاد. لماذا؟ لأنني سمعته بإذني. تجدون بوجدانكم أن هذا الاعتقاد الثاني وهو عدم إمكان النقض ليس في قوة كون الأمر وديهيا كاستحالة اجتماع نقيضين، لأنه يمكن للحس أن يشتبه، يمكن للحس أن يتوهم، يمكن أن تكون هذه الحاسة مصابة بخلل أو بمرض معين، مع ذلك هو ماذا يقول؟ اعتقد وان هذا الاعتقاد لا يمكن نقضه. هذه ما يعبر عنه يحصل الاعتقاد، اعتقاد ثاني في قوة ماذا؟ في قوة الاعتقاد الذي حصل من أمر بديهي. هذه المناشئ هي التي يعبر عنها بالقوة القريبة من الفاعل. قال اعتقاد ثاني إما بالفعل وهو الناتج عن أمر أولي بديهي كاستحالة اجتماع النقيضين، أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني لا يصل إلى درجة إلى درجة الفعل، إنما هو في قوة يصل إلى، لا يصل إلى درجة الفعل لكنه يحقق، يحقق نسبة تصل إلى مقام الفعلية كالاعتقادات الناشئة من التواتر والاعتقادات الناشئة من المحسوسات وما شابه ذلك. ما هو هذا الاعتقاد الثاني؟ قال أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه، وهذا معنى مطابقته للواقع. حين بالمعنى الأعم هو ما اشتمل على أمرين، الأمر الأول هو وجود اعتقاد كان ذات، وهنا مجرد أن نقول وجود اعتقاد الآن يشمل الظن وغير الظن، لأن الظن فيه اعتقادان، حتى يخرج الظن نقول هذا الاعتقاد لابد أن يكون مطابقا للواقع بمعنى عدم إمكان النقض. ولهذا قل العنصر الثاني ليس العنصر الأول، مجرد وجود اعتقاد لا يحقق يقينا أصلا سواء كان بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، مجرد وجود اعتقاد لا يحقق يقينا إذ الظن فيه اعتقاد. إذن ما هو الذي يحقق اليقين؟ هو العنصر الثاني، وهو عدم إمكان نقض هذا الاعتقاد الأول، لأن الظن يمكن النقض فيه أو لا يمكن النقض؟ يمكن النقض. إذن العنصر الثاني هو المقوم لليقين بالمعنى الأعم، وهذا شيخنا عندما قل مطلق الاعتقاد أنا أبين، قال هو هذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما أي اليقين بالمعنى الأعام، لأنه هذه قرينة على أن الشيخ المظفر يقول اليقين بالمعنى الأعام المراد منه هو الاعتقاد الذي لا يمكن نقضه. فبهذا بناء على ذلك يخرج الجهل المركب من اليقين بالمعنى الأعام. لماذا يخرج من اليقين بالمعنى الأعم؟ لأن الجهل المركب وإن اشتمل على اعتقاد إلا أنه يمكن نقضه. وحيث تقدم في الجزء الأول أن الشيخ المظفر يرى أن العلم هو فقط ما كان يقينا بالمعنى ما كان يقينا بالمعنى الأعم، ولهذا هو هناك في حالات التصديق يذكر حالات التصديق اليقين والظن والوهم والشك، ويخرج ماذا؟ حتى الظن. الشيخ المظفر هناك عندما يقول في بحث حالات التصديق يقول لاحظوا أقسام التصديق، ثم يقول في آخر شيء يقول بعد ذلك فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق. لا، هو الظن هنا يدخله في وإن كان الراجح في الطرف الآخر فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل هو وهو عكس الظن، فتكون الحالات أربع. ويعرف مما تقدم أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، فإن توهمت هذا لا يهمنا، فيكون الظن لأحد الطرفين توهما للطرف الآخر. لا هو لا، أنا كنت أتوقع أن الشيخ مظفر يخرج الظن أيضا من أقسام العلم، لكن هو يدرجه في أقسام التصديق بخلاف الجهل المركب.
يعني الجهل المركب يعني يعني حتى هذا
لا
يمكن نقضه.
نقضه؟
يعني فرق بين اليقين المعنى العام واليقين المعنى الخاص، لأن الجهل المركب الشرط الثالث مو موجود في
الجهل المركب. لا شيخ، حتى الشرط الأول مو موجود فيه، يعني وهو عدم إمكان النقض. يمكن النقد في الجهل المركب. الجاهل جهلا مركب، وهو من يعتقد بشيء عالما به يمكن نقضه وتحوله من العلم إلى اللاعلم. لعدم مطابقة الوان الجهل المركب يمكن نقضه. يعني الآن أمثال هؤلاء الذين يعتقدون بالمعتقدات الفاسدة ويرون مثلا حرمة تقبيل الأضرحة والتوسل بأهل البيت عليهم السلام، هذا كله نابع من جهل المركب. يمكن النقض في الجهل المركب، فإذا أمكن النقض في الجهل المركب حينئذ لا يكون يقينا بالمعنى الأعام. قال والثاني، وهو العنصر الذي يقوم اليقين بالمعنى الأخص، أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، وهو الثبات الذي عبرنا عنه. لماذا لا يمكن زواله؟ ما هي النكتة التي أوضحنا؟ وإنما يكون كذلك إذا كان هذا الاعتقاد الثاني مسببا عن علته الخاصة الموجبة له، فلا يمكن انفكاكه، أي انفكاك ذلك الاعتقاد ذلك المسبب عن تلك العلة. وبهذا يفترق عن التقليد، لأن التقليد وإن كان معه مع التقليد اعتقاد ثاني فإن هذا الاعتقاد يمكن زواله. لماذا؟ لأن منشأه هو التقليد، خبر الثقة، ويمكن ماذا؟ انفكاك المحمول عن الموضوع إذا كان المنشأ هو خبر الثقة. أما إذا كان أمرا بديهيا علته الخاصة كما في إثبات واجب الوجود بالدليل العقلي، نقول هنا لا يمكن الزوال لأن هذا الاعتقاد الثاني. يعني لماذا يزول؟ لأن هذا الاعتقاد الثاني ليس عن علة توجبه بنفسه، بل إنما هو من جهة التبعية للغير ثقة به وإيمانا بقوله، فيمكن فرض زواله. وإن كان هو مطابق للواقع لكنه يمكن زواله أو لا يمكن زواله، نقول يمكن زواله إذا تبين أنه ليس ثقتان أمكن زواله. أما هناك في المقام نقول حيث أن هذه العلة علة بديهية أثبتت وجود واجب الوجود، لا يمكن زوال الوجود عن واجب الوجود لوجود العلة، فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني للأول واجبة في نفس الأمر والواقع. ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل أو غائبا، لأن منشأ الاعتقاد تارة يكون حاضرا كاجتماع النقيضين، وتارة يكون خفيا كما إذا كان قياسا أو ما شابه ذلك منطقي يحتاج إلى الكسب والطلب، تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ونظرية كسبية، تنتهي لا محالة إلى البديهيات، لأن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. فالبديهيات إذن هي أصول يقينيات، وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء: أوليات، مشاهدات، تجريبيات، متواترات، حدسيات، فطريات. فيشرع في أول هذه اليقينيات وهو اليقين الأولي.
ليش بما أنه أنت تقول يطابق الواقع يمكن فرض زواله وإن كان يطابق الواقع؟
ما فهم.
لا يتبل إنما هو من جهة التبعية للغير ثقة به وإيمانا بقوله فيمكن فرض زواله وإن طابق الواقع. ليش وإن كان طابق؟
لا أقول أنه شيخنا هذا الاعتقاد الذي نشأ من خبر الثقة، جاء خبر الثقة وأخبر بموت زيد، هنا حصل اعتقاد، ليس مجرد اعتقاد بل ها حصل اعتقاد جازم. مقصود عدم النقد يعني مطابقة الواقع، مقصود عدم مطابقة الواقع يعني الجزم بهذا الاعتقاد. فحصل اعتقاد وحصل جزم بهذا، ما معنى عدم النقد؟ يعني الجزم بهذا الاعتقاد. هنا نسأل سؤال: لماذا جزمت بهذا الاعتقاد؟ لماذا إذا أخبرك غير الثقة يحصل اعتقاد لكن لا يحصل جزم مع هذا الاعتقاد؟ لماذا هنا عندما أخبرك الثقة حصل عندك جزم بهذا الاعتقاد؟ لأنه ثقة، لأن المخبر هو ثقة، حصل جزم بهذا الاعتقاد. هنا نقول هذا الاعتقاد الجازم المسبب عن خبر الثقة يمكن في نفس الأمر والواقع أن يزول أو لا يمكن أن يزول؟ نقول يمكن أن يزول. لماذا يمكن أن يزول؟ إذا تبين كذب هذا الخبر، بينما إذا نشأ الشيء عن علة بديهية، كما مثلنا بأننا لو لم نؤمن بواجب الوجود لزم أن نؤمن بالتسلسل. هنا نقول اعتقاد بوجود واجب الوجود حصل وهو اعتقاد جازم، إلا أن الفرق بين الاعتقاد الأول والاعتقاد الثاني أن هذا الاعتقاد الجازم يستحيل زواله. لماذا يستحيل زواله؟ لأنه لم ينشأ عن خبر ثقة حتى يزول، بل نشأ عن علة خاصة، علة بديهية. ومن المفروض ومن الواضح أنه إذا تحققت العلة البديهية ولزم أنه بطلان هذا الاعتقاد يؤدي إلى محذور بديهي، أساسا لا يمكن الزوال لأن المنشأ هو علة خاصة. فلهذا هو يقول الشيخ المظفر، يقول إنما يزول لأنه ثقة، لأن منشأ الاعتقاد كان هو التبعية وتقليد قول الغير. ومن الواضح أن من يقلد قول الغير وإن كان يجزم بقوله لكن يمكن زواله، بخلاف ما إذا كان نتيجة علة خاصة فلا يمكن الزوال لوجود العلة. ماذا يقصد الشيخ بالمناطق بالأوليات؟ الأوليات يراد منها أن منشأ عندما يقال تارة يكون منشأ الاعتقاد هو الأمر الأولي، وأخرى يكون منشأ الاعتقاد هو الأمر البديهي، وتارة يكون منشأ الاعتقاد هو الحس، وأخرى يكون منشأ الاعتقاد هو التواتر. فما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قولنا أن منشأ الاعتقاد هو الأمر الأولي؟ معنى ذلك أن منشأ الاعتقاد هو نفس تصور الطرف الأول والطرف الثاني، والنسبة بين الطرف الأول والثاني تصور الطرف الثلاثة من موضوع ومن محمول، ومن نسبة المحمول إلى الموضوع كاف في تحقق هذا الاعتقاد. مثلا مجرد أن أتصور الكل ومجرد أن أتصور الجزء ومجرد أن أتصور نسبة الكل إلى الجزء، هنا ماذا؟ هنا أحكم وأعتقد أن الكل أعظم من الجزء. منشأ هذا الاعتقاد كامن في نفس تصور الأطراف الثلاثة، وهو الموضوع الكل، المحمول الجزء، ونسبة الكل إلى الجزء. تصور هذه الأطراف الثلاثة كاف في الوجود اعتقاد بأن الكل أعظم من الجزء. إذن هذا هو الأمر الأولي، وهو كل أمر يكفي في الاعتقاد به تصور نفس الأطراف دون حاجة أن ينضم شيء إلى هذه الأطراف. هذا بخلاف مثلا هل مجرد أن أتصور الأرض وأتصور الكروية وأتصور نسبة الكروية إلى الأرض كاف في الحكم أن الأرض كروية؟ ليس كاف، بل لا بد من إقامة دليل حتى يتحقق هذا الاعتقاد. هل مجرد أنني إذا تصور شيخ حاتم وتصورت الاجتهاد ونسبة الاجتهاد إلى الشيخ حاتم يكفي في الحكم أن شيخ حاتم مجتهد؟ لا بد من إقامة دليل على ذلك، وهذا بخلاف اجتماع النقيضين. مجرد أن أتصور نقيضين وأتصور استحالة الاجتماع ونسبة الاستحالة إلى هذين النقيضين، هذه التصورات كافية في الحكم أن اجتماع النقيضين محالون. إذن مرادنا من الأمر الأولي كل أمر يتحقق الاعتقاد بمضمونه وواقعه في نفس تصور أطرافه الثلاثة: موضوع القضية ومحمول القضية ونسبة المحمول إلى الموضوع. تصور الأطراف الثلاثة كاف للحكم والاعتقاد. هذا هو مرادنا من الأمر الأولي. قال: الأوليات وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، يعني نفس ذاتها نفس أطرافها هو منشأ الاعتقاد ومنشأ التصديق، لا وجود أمر خارج عن نفس الأطراف، يعني لا يوجد شيء وراء الأطراف، أي بدون سبب خارج عن ذاتها، بأن يكون تصور الطرفين الكل والجزء مع توجه النفس إلى النسبة بينهما، بين الطرف الأول والطرف الثاني الكل والجزء، كاف في الحكم والجزم بصدق القضية. فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية أي الطرفين على حقيقتهما، وقع له التصديق بها فورا عندما يكون متوجها لها. وهذا مثل قولنا: الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان. نفس تصور نقيض ونفس تصور استحالة الاجتماع يكفي في التصديق بأن اجتماع النقيضين محالون. وهذه الأوليات منها ما هو جلي عند الجميع، إذ يكون تصور الحدود حاصنا لهم جميعا، كالمثالين المتقدمين: الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان. ومنها ما هو خفي عند بعض لوقوع مغالطة في المقام، لوقوع الالتباس في تصور الحدود، ومتى ما زال الالتباس بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم. يريد أن يقول الشيخ المظفر: التفتوا، ليس مجرد عدم الاعتقاد بشيء يضر في أولية الأولي، قد يكون هو أولي في ذاته وإن كان الغير يقول ليس أوليا. إنما الغير لا يعتقد بأولية الأولي نتيجة وجود ماذا؟ مغالطة من قبيل التسلسل. هناك من ذهب إلى أن التسلسل ليس مخالف، مع أن التسلسل من الأمور الأولية. يكفي أن يتصور الإنسان أن هناك عللا، أن هناك معلولات، كل معلول يتوقف على ما قبله. يكفي أن يتصور هذه القضية للحكم باستحالة التسلسل. مع ذلك هناك قوم قالوا ماذا؟ قالوا: التسلسل ليس باطل. يقول الشيخ المظفر: إنما يقول ذلك لا لأنه يخرج عن كونه أوليا، بل لوجود التباس ومغالطة في أذهانهم قالوا أن التسلسل ليس باطلا. يقول الشيخ المظفر: ونحن ذاكرون لك مثالا دقيقا، مستعينين بنباهة الطالب على إتقان هذا المثال. هل يوجد أحد يشكل عندما نقول الوجود موجود؟ هل نسبة الموجود إلى الوجود خاطئة أو صادقة؟ قطعا صادقة. عند قول الوجود موجود قضية حملية صادقة 100%، بل هي أولية. ما معنى أولية؟ نفس تصور الطرف الأول وهو الوجود، وتصور الطرف الثاني وهو موجود، ونسبة الموجود إلى الوجود كاف في التصديق والاعتقاد بأن الوجود موجود. يقول الشيخ المظفر: مع أن الوجود موجود اعتقاد أولي واضح، إلا أن البعض قال: لا، الوجود ليس موجودا. لماذا؟ وإلا للزم التسلسل، وهي ما طرحه شيخ الإشراق السهروردي شبهة على هذه القضية، وهي قولنا الوجود موجود. وحاصل الشبهة يبتني على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى: لا شك ولا شبهة ولا ريب عندما نأتي ونقول الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، الفرس موجود. هذه قضايا حملية مكونة من موضوع ومن محمول. موضوع هذه القضايا الإنسان، الشجر، البقر، الفرس. محمول هذه القضايا لفظ موجود، لأن البقر موجود، الشجر موجود، الفرس موجود. هو بعبارة فنية نجد أن هذه القضية تشترك في شيء وتختص، ويختص كل منها في شيء آخر. وجه اشتراك هذه القضية في المحمول وهو موجود، البقر موجود، الشجر موجود، الفرس موجود. وجه اشتراك القضية ما به الاشتراك هو موجود، ووجه اختصاص كل قضية عن الأخرى في موضوعها، حيث أن موضوع القضية الأولى الفرس، موضوع القضية الثانية الإنسان، موضوع القضية الثالثة البقر. إذن ما به الاشتراك هو المحمول الموجود، وما به الاختصاص والامتياز والافتراق هو الموضوع، بقرون فرسون شجرون. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عفوا، نكمل المقدمة الأولى. ما به الاشتراك وهو موجود يطلق عليه الوجود، وما به الامتياز والافتراق يطلق عليه الماهية. فالفرق بين الماهية وبين الوجود أن الماهية هي التي ما بها الافتراق والاختصاص، يعني الإنسان ماهية، البقر ماهية، الشجر ماهية، الحجر ماهية، وما به الاشتراك يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه وجود، وهو المحمول، لأن كلها هذه القضايا تشترك في شيء واحد وهو موجود. فعندنا إذن ماهية وهي موضوعات هذه القضايا، إنسان بقر فرس، وعندنا وجودات موجود وهو ما به الاشتراك في هذه القضايا. إذن عندنا ماهية وهو الموضوع، وعندنا وجود وهو المحمول. هنا يأتي سؤال، في الخارج هل يوجد عندنا شيئين أم شيء واحد؟ يعني هل يوجد خارجا أمران، وجود وماهية، يعني إنسان زائد وجود، أو لا توجد إلا حقيقة واحدة؟ قطعا بالوجود لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد. أما في الذهن، فالذهن يمكن أن يوجد حيثيتين، حيثية الموضوعات وهو الإنسان، وحيثية المحمول وهو الوجود. فالذهن توجد حيثية لكن في الخارج لا توجد إلا حيثية واحدة وشيء واحد، إذ لا يوجد في الخارج إنسان زائد وجود، يوجد هذا الإنسان فقط. هنا نقول هذه الحيثيات التي في الذهن وهي حيثيتان، حيثية الموضوع الماهية وهو الإنسان، وحيثية المحمول وهو الوجود. هل أن الذي يقابل هذا الشيء الخارجي الواحد هل هو الحيثية الأولى أو الحيثية الثانية؟ وبعبارة أسهل، هل هذه الحيثية الخارجية الواحدة مصداق للحيثية الأولى الماهية، أو مصداق للحيثية الثانية وهي الوجود؟ أي منهما؟ الخارج لا يوجد فيه إلا شيء واحد وهو هذا زيد الإنسان، العقل يوجد فيه ماهية وهو الإنسان، ووجود وهو المحمول. هذا الشيء الخارجي الواحد مصداق لأي شيء؟ هل هو مصداق للإنسان أي الماهية، أو مصداق للمحمول وهو موجود؟ هنا حصل خلاف بينهم، بعضهم قال هو مصداق للإنسان للماهية وليس مصداق للوجود، وهذا معنى أن الماهية أصيلة والوجود اعتباري. أصالة الماهية أي أن هذا الموجود الخارجي مصداق للإنسان للماهية، أما للوجود فليس مصداقا، فالماهية أصيلة والوجود اعتباري. ومدرسة أخرى تقول لا، هذا الشيء الخارجي الواحد مصداق للوجود وليس مصداقا للإنسان الماهية. وهذا معنى أن الأصالة للوجود والماهية اعتبارية. ومدرسة أخرى تقول لا، أن هذا الشيء الخارجي الواحد مصداق للإثنين، للماهية وللوجود، وهذا معنى أن الوجود أصيل والماهية أصيلة. ويوجد قول رابع وهو تشقيق عقلي، أن هذا الشيء الخارجي ليس مصداقا لا للوجود ولا للماهية، وهذا معنى أن الوجود والماهية أمران اعتباريان. المشهور وجود قولين، إما أن هذا الوجود الخارجي مصداق للماهية فتكون هي الأصيلة والوجود اعتباري، أو سيكون هذا الشيء الخارجي الواحد مصداق للوجود فيكون الوجود أصيل والماهية اعتبارية. أي التحقيق هو الصحيح؟ ثبت بناء بالأدلة العقلية أن هذا الشيء الخارجي الواحد مصداق للوجود وليس مصداقا للماهية، أدلته موكولة إلى مظانها. إذا اتضحت هذه المقدمة الأولى، هنا نأتي إلى المقدمة الثانية. يقول شيخ الإشراق السهروردي، لا، هذا الشيء الخارجي ليس مصداقا للوجود، يعني ليست الأصالة للوجود، إنما هو مصداق للماهية. لماذا؟ يقول لأن إذا كان هذا الشيء الخارجي الموجود مصداقا للوجود، معنى ذلك القضية ماذا تكون؟ نقول الوجود مصداق للوجود، يعني الوجود موجود. الآن شيخ، إذا قلت زيد مصداق من مصادق الإنسان، ما معنى أنه مصداق من مصادق الإنسان؟ معناه زيد إنسان. فإذا كان الوجود مصداقا للموجود، معنى ذلك الوجود موجود. يقول الوجود موجود. إذن إذا جئنا إلى هذه القضية وهي الوجود موجود، نقول موجود اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق من المشتقات. نسألكم ما معنى المشتق؟ عندما أقول زيد عالم، عالم اسم فاعل وهو مشتق، هنا ما معنى المشتق عالم؟ المشتق ذات ثبت لها المبدأ، المبدأ يعني المصدر، ثبت لها المبدأ. فقولي زيد عالم يعني ذات، وهو زيد ثبت لها المبدأ وهو العلم. فقولنا الوجود موجود، موجود اسم مفعول وهو مشتق من المشتقات، ومعنى المشتق ذات ثبت لها المبدأ، يعني يكون معنى الوجود موجود أي ذات وهو الوجود ثبت له الوجود. يقول لا بأس، ذات ثبت له الوجود. نسألكم هذا الوجود ما معناه؟ ما معنى وجود؟ معناه الوجود موجود. نسألكم موجود اسم مفعول، ما معناه؟ معناه ذات ثبت لها المبدأ، أي الوجود موجود تعني ذات وهو الوجود ثبت لها المبدأ وهو الوجود. نسألكم ما معنى الوجود؟ الوجود ذات، الوجود معناه موجود أي ذات ثبت لها المبدأ. فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. إذن بناء على استحالة التسلسل، لا يمكن أن يكون هذا الشيء الخارجي مصداقا للوجود، وإذا لم يكن مصداقا للوجود كان مصداقا للماهية، وتكون الماهية هي الأصيلة. التفت، قال، نقرأ هذا المقدار فقط. قال ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه، وهو قولهم الوجود موجود. فإن بعض الباحثين، المراد به شيخ الإشراق السهروردي، اشتبه عليه معنى موجود، إذ يتصور أن معنى موجود حيث أنه مشتق من المشتقات أنه شيء له الوجود، وبتعبيرنا ذات ثبت لها الوجود. فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود. لماذا؟ وإلا لزم التسلسل، وإلا لكان للوجود وجودا آخر، وهذا الآخر أيضا موجود، فيلزم أن يكون له وجود ثالث. فيتسلسل إلى غير النهاية. ولأجل هذا المحذور أنكر هذا القائل أصالة الوجود وذهب إلى أصالة الماهية، أي أن ذاك الموجود الخارجي مصداق من مصادق الماهية. ولكن نقول أن هذا أمر أولي، الوجود موجود أمر أولي، إنما لم يلتفت قال نتيجة ماذا؟ أن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود، فإنه قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول. الجواب يكمن في هذه النقطة، وهو الفرق بين المحمول من الصميمة والمحمول من الضميمة، حيث أن الوجود موجود محمول من الصميمة، وحيث أن زيد موجود، وحيث أن عفوا الجسم أبيض محمول بالضميمة، فلا يمكن أن يجعل ما كان محمولا بالصميمة هو محمولا بالضميمة للفرق بين الحملين. بيان الجواب يأتي إن شاء الله تفصيله غدا، والحمد لله رب العالمين.